يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة الرابعة بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها اللصوص والمجرمون لأنفسهم. إنني أتحدث عن المراجع الطوسيين سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة، الذين توالوا علينا منذ أن تأسست حوزة النجف سنة 448 للهجرة. التاريخ نفسه تاريخ تأسيس المذهب الطوسي اللعين. هذا عنواننا الكبير، الخمس السحت،
تمييزا له عن الخمس الطيب الذي هو خمس إمام زماننا صلوات الله عليه، والذي أباحه لشيعته إلى وقت ظهور أمره لتطيب ولادتهم ولا تخبث. أما خمس المراجع الطوسيين فهو هذا الخمس السحت، ألا لعنة الله على خمسهم وعلى مذهبهم وعلى دينهم وعلى عقائدهم وعلى فتاواهم. ماذا فعلوا بنا؟ فعلوا ما فعلوا بأنفسهم وجروا الويلات على الأجيال السابقة وعلى الأجيال الحاضرة، ويبدو أن قذارتهم ونجاستهم ستبقى مستمرة لن تتوقف، لن تتوقف إلا عند ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه، وذلك بالقضاء عليهم وعلى قذارتهم ونجاستهم. ألا لعنة الله على دينهم ومذهبهم النجس. إنهم مراجع النجف وكربلاء، مراجع المذهب الطوسي القذر. عنواننا الكبير الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الحديث في صحائف، الصحيفة الأولى ألبوم الخمس مر الكلام فيها، الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب مر الكلام فيها، الصحيفة الثالثة الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى، هذه الصحيفة الثالثة فتحتها يوم أمس، وسأكمل الحديث من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. تسلسل الحديث إلى أن وصلنا إلى التوقيع الشريف، توقيع إسحاق بن يعقوب، نقله لنا الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة. مر الكلام فيما يرتبط بملابسات نقل هذا التوقيع، لا أريد أن أعيد الكلام، لكنني أشير إشارة سريعة لما ذكره مدمر الأحاديث والروايات تلميذ الخوئي الذي دمر أحاديث أهل البيت وفقا لمنهج حوزة النجف الطوسية ووفقا لمنهج الخوئي الطوسي في منهجه. هذا هو الجزء الخامس من كتاب آصف محسني، معجم الأحاديث المعتبرة. في الصفحة 428 يبدأ الحديث عن سند التوقيع الشريف إلى أن يصل الكلام في صفحة 429 وهو يتحدث عن إسحاق ابن يعقوب. وأما إسحاق ابن يعقوب فيختلج في قلبي حسنه، يتردد حسنه في قلبي على سبيل الاحتمال، ولكنني لم أجد دليله عاجلا سوى ترضية الصدوق عليه مرة واحدة ولأجله لم أذكر استنباطي من الحديث، والله العالم، فلو ثبت وثاقته وصدقه لقلت بعدم وجوب خمس الأرباح على الأقل، لا شأن لي بما يريد أن يفتي. هراء كهراء الخوء، وهراء الخوء كهراء الذين سبقوه. لكنه أشار إلى معلومة من أنه وجد ترضية من الصدوق على إسحاق ابن يعقوب. الصدوق لم يذكر إسحاق ابن يعقوب في كتبه إلا في كمال الدين وتمام النعمة، وفي هذا الموطن، في موطن ذكره للتوقيعات المهدوية الشريفة. لحد الآن أنا مطلع على ما أتذكر على خمس نسخ من هذا الكتاب، أتحدث عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة. عندي الآن ثلاث نسخ، وفي الماضي اطلعت على نسختين وربما أكثر من غير هذه النسخ المتوفرة عندي الآن، لكنني ما رأيت في واحدة منها ترضية من الصدوق على إسحاق ابن يعقوب. يبدو أن آصف محسني قد عثر على نسخة فيها هذه الترضية. هذا الأمر ليس مهما بالنسبة لي، لكنني أريد أن أقول لكم من أن أمر التحريف موجود، وأنقل لكم أيضا من قاموس الرجال لمحمد تقي التستري. ومحمد تقي التستري من علماء الأخباريين على المنهج الأخباري، كما هو معروف عنه في دائرته الخاصة به. قاموس الرجال، وهذا هو الجزء الأول، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة. ماذا يقول محمد تقي التستري؟ ومعلومة لابد أن أشير إليها من أن الرجل خبير بالكتب والمخطوطات، وكان يمتلك مكتبة فيها العديد من الكتب المخطوطة الثمينة. مكتبته كانت مكتبة مهمة جدا. هو الآخر عثر على نسخة من نسخ كمال الدين وتمام النعمة، وجد فيها شيئا مهما. صفحة 785 من الجزء الأول من قاموس الرجال، رقم الترجمة 745، عنوان الترجمة إسحاق بن يعقوب. أذهب إلى موطن الحاجة، صفحة 786، هكذا يقول: أقول ورواه الإكمال أيضا، لأنه نقل الكلام في البداية عن غيبة الطوسي ثم أضاف فقال: أقول، الذي يقول هو محمد تقي التستري، أقول ورواه الإكمال أيضا. الإكمال يشير إلى كتاب كمال الدين وتمام النعمة، لأنه في بعض النسخ عنوان الكتاب إكمال الدين وإتمام النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فأخذ الإكمال والإتمام من هذه الآية، من الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة. لكن المشهور في عنوان هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة، وفي بعض النسخ عنوان الكتاب إكمال الدين وإتمام النعمة. أقول التستري: ورواه الإكمال أيضا، يعني رواه الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، وهو أخو الكليني. هذا الكلام كلام محمد تقي التستري. من أين استنتج هذه المعلومة؟ ما عثر عليه في نسخة لديه من كتاب كمال الدين وتمام النعمة في آخر التوقيع: والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب الكليني. هذا موجود في نسخة من نسخي كمال الدين وتمام النعمة عند محمد تقي التستري، وأثبت هذا في الجزء الأول من كتابه قاموس الرجال. هكذا جاء في كتاب الصدوق في آخر التوقيع، لأن الموجودة الآن في آخر التوقيع بحسب النسخ المتوفرة لدي: والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. فإذا كانت هذه النسخة الأصل، هناك من حذف نسبه الكليني حتى لا يعرف بأنه أخ لصاحب الكافي، لأجل أن يبقى شخصا مجهولا كي يطعن الطوسيون بسند هذا التوقيع. يفعلون كل شيء، يفعلون كل شيء. هذا هو مذهب اللوطيين. في مذهب اللوطيين اللصوصيين، إنهم لوطيون لصوصيون، لصوصيون بنحو عملي كامل مطلق، ولوطيون على مستويات نظرية وعملية، مثلما مر الكلام في الشذوذ الجنسي الذي ينتشر في أنحاء المذهب الطوسي اللعيني القذر. إذن بحسب محمد تقي التستري، جاء السلام في آخر التوقيع على إسحاق بن يعقوب بهذه الصيغة: والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب الكليني. قطعا يمكن أن يقول قائل: هذا لا يعد دليلا، إذا أراد أن يشكك أو أن يضعف فما هو إلا تشابه في الأسماء، ليس مهما عندي كل هذا، لا الذي قاله آصف محسني ولا الذي قاله محمد تقي التستري. هذا كلام لا يضيف شيئا ولا ينقص شيئا، القضية واضحة. فحينما يأتي الصدوق ويروي النص في كتاب بحسب اعتقاده، بحسب اعتقاده هو يؤلف كتابا نزولا عند أمر الإمام الحجة، هذا كمال الدين وتمام النعمة، والشيخ الصدوق مولود بدعاء الإمام الحجة كما هو معروف، وكان الصدوق يفتخر بهذا، ووالده علي ابن بابويه القمي من رجال الغيبة وممن كانت له علاقة متينة بالحسين بن روح، وهو هو علي بن بابويه الذي يخاطبه إمامنا الحسن العسكري في رسالة وجهها إليه، يخاطبه فقيهي وشيخي ومعتمدي. فالصدوق ما هو ببعيد عن ساحة الناحية المقدسة وعن عالم الغيبة الأولى، وهو مولود في زمان الغيبة الأولى، ووالده توفي في آخر سنة من سني الغيبة الأولى، والذي حدث الصدوق أحد مشايخه الذين يجلهم ويحترمهم، إنه محمد ابن محمد ابن عصام الكليني، وهذه النسبة تشير إلى أن ابن عصام وصاحب الكافي من منطقة واحدة، من منطقة كلين، والتي هي تجاور مدينة طهران حاليا في زماننا، هي من أرض الري، لذا يقال للكليني الرازي، محمد ابن يعقوب الكليني الرازي، فكلين منطقة من مناطق الري، وهي تجاور مدينة طهران في زماننا اليوم. فنقل عن ابن عصام الكليني عن محمد ابن يعقوب الكليني، وهؤلاء هم عيون الشيعة، والصدوق نقل هذا، والطوسي أيضا في الغيبة نقل عن جعفر بن محمد ابن قولوي وأبي غالب الزراري وغيرهما وغيرهما من أمثالهما، وهؤلاء هم شيوخ الرواية وشيوخ التوثيق وعيون الشيعة في زمانهم. ولا أريد أن أقول أكثر من هذا، لكنكم تلاحظون من خلال تعدد النسخ، فالصدوق ترضى عليه في نسخة آصف محسني، وليس هناك من ترض في السند الذي ذكره الصدوق. ومحمد تقي التستري وجد في النسخة التي عنده أن آخر الرسالة يأتي السلام من الإمام بهذه الصيغة: والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب الكليني. هذه النسخة التي بين يدي لا يوجد فيها ذكر الكليني. مشكلة التحريف موجودة، ولذا لا بد من استحضارها أثناء التحقيق. ركزت على هذه القضية لأنني سأحتاجها. هذا مثال من أمثلة التحريف في كتبنا الشيعية، والتحريف موجود في كتب السنة، في كتب اليهود، في كتب النصارى، بل في كل كتب الديانات في العالم. التحريف منه ما هو متعمد تحريف أصل، ومنه ما هو ليس متعمدا إنه التصحيف من قبل الرواة، من قبل النساخ، لأسباب كثيرة، إنها الأسباب البشرية التي تتحدث عن قصورنا تارة وعن تقصيرنا تارة أخرى. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست اسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا
إذا دققنا النظر في التوقيع الشريف، فإن التوقيع الشريف بالضبط مثلما قسمت لكم الخمس، هذا التقسيم أنا أخذته من التوقيع الشريف حينما قسمت الخمس إلى الخمس الطيب والخمس السحت، هذا ليس من عندي، هذا أخذته من التوقيع الشريف. انظروا معي، الإمام ماذا كتب في التوقيع؟ إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 512 من التوقيع الشريف. وأما المتلبسون بأموالنا، المتلبسون بأموالنا الذين خالطوا أموالنا قطعا بطرق اللصوصية، بطرق الخداع، كيف تلبسوا بها؟ وهذا هو بالضبط الوصف الدقيق الذي ينطبق على مراجع النجف وكربلاء، على المراجع الطوسيين بشكل واضح. وأما المتلبسون بأموالنا، فمن استحل منها شيئا، يستحلون هذه الأموال تحت عنوان المجهول المالك، ويعبثون بها كما يشاءون. وفقا لأي دليل يعطون الرواتب للمعممين؟ لا يوجد عندهم دليل مطلقا. وفقا لأي دليل يمنحون ثلث الأخماس لوكلائهم؟ أكانوا محتاجين أم لم يكونوا يمنحون الوكلاء رواتب؟ والناس أيضا تقدم لهم ما تقدم للوكلاء أنفسهم، ومع ذلك يمنحونهم الثلث من الأخماس، ويمنحون بعضا منهم الذين يكونون أكثر دلالا النصف من الأخماس، والبعض يأخذون الأخماس طرا بكاملها، تارة يسرقون المرجع وأخرى المرجع هو الذي أباح لهم أن يفعلوا ما يفعلون. وحتى الذين يسرقون يعلمون بهم أنهم يسرقون، ولكنهم يريدون للفاسدين أن ينتشروا حولهم كي يضيع الفساد، كي يختلط الحابل بالنابل. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. لو لم يستحلوا أموال الإمام، هم سرقوها باسم الإمام، لو لم يستحلوها لما ورثوها لأبنائهم، لما صرفوها في تدمير الذين يخالفونهم، لما قدمت للنواصب. المرجعية السيستانية تقدم الكثير من الأموال للشخصيات الناصبية من الوهابيين ومن الأزهريين ومن غير ذلك. قطعا أتباعهم البعض منهم سيقولون من أنني أكذب في هذا، فأنا لا أكذب، هذه حقائق. والبعض منهم يقولون من أن المرجع حر يتصرف كيفما يريد. السؤال كل هذا وفقا لأي نصوص من القرآن أو من حديث العترة؟ إذا كنتم على دين محمد وتقولون نحن شيعة لمحمد وآل محمد، محمد أوصانا أن نتمسك بالكتاب والعترة فقط، أن يكون الدين من هذين المصدرين فقط، فمن أين جاءونا بأحكامهم هذه ومخططاتهم هذه واقتراحاتهم هذه؟ من أين جاءونا؟ من أية سورة؟ من أية رواية؟ فارشدونا لعلنا نهتدي بهداكم. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله، بالضبط مثل ما يفعل مراجع النجف، يتلبسون بأموال الإمام الحجة كذبا وزورا، يقولون للشيعة هذه الأموال وهي عند الشيعة أموال صاحب الزمان، حين تنتقل إليهم تصبح مجهولة المالك، يتصرفون فيها كما يشاءون، ويدعون أنهم نواب لصاحب الزمان في صرف هذه الأموال. وفقا لأية آية؟ وفقا لأية رواية؟ حتى إذا أرادوا أن يقولوا وفقا لتوقيع إسحاق بن يعقوب الذي يضعفونه سندا ودلالة، السيستاني يضعفه سندا ودلالة، وقد جئت بكلامه هذا في حلقات سابقة من هذا البرنامج وقرأته عليكم من كتبه. وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، الخوئي كذلك، البقية على نفس هذا المنهج، لأنهم كما أقول دائما يخري بعضهم في فم البعض الآخر، لا أقول كما يقولون في التعابير الشعبية العراقية واحد تافل بحلق الثاني، أنا أقول لا، يخري بعضهم في فم البعض الآخر، هكذا أقولها. وما هو برد فعل على أحد، ولا هو بانفعال، إنني أتحدث بكل برود وأنا أنتقي هذه الكلمات انتقاء. أتعلمون لماذا؟ ليس حبا بهذه الكلمات، ولا أريد أن أهين أحدا، ليس هذا من خلقي، لكنني أرى الخراء في عقولكم، صار متكلسا. مراجع النجف ملأ عقول الشيعة بالخراء، تراكم الخراء فغطى عقول الشيعة حتى تكلس وصار كالصخر. إنني بمثل هذه الكلمات أحاول محاولة أن أزحزح شيئا من هذا الخراء عن عقولكم، لعلي أستطيع أن أدوس هذه القداسة بحذائي، هذه القداسة المزيفة التي لا قيمة لها في موازين الحقيقة وفي موازين العلم والمعرفة وفي موازين العترة الطاهرة. وأما المتلبسون بأموالنا، مراجع النجف، هؤلاء هم المتلبسون بأموال صاحب الزمان، كذابون، لا يملكون دليلا على تشريع الخمس زمان الغيبة. أتحدث عن الغيبة الطويلة التي نحن فيها، لا يملكون دليلا، لا من كتاب ولا من حديث، من حديث العترة. كذابون، هؤلاء هم المتلبسون، إنهم لصوص مجرمون. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، هذا هو الخمس السحت. أما الخمس الطيب مباشرة الإمام يقول: وأما الخمس، وهو الخمس الطيب، فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب، هذا هو الخمس الطيب، مصطلح الطيب من هنا أخذته. كيف تطيب الولادة؟ بسبب هذا التشريع المرتبط بالخمس الطيب، لتطيب ولادتهم ولا تخبث، من هنا أخذت هذه العناوين، من التوقيع نفسه. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، السحت، هذا هو الخمس السحت، خمس مراجع النجف وكربلاء، سود الله تعالى وجوههم على ما فعلوه بالشيعة. وأما الخمس، وهو الخمس الطيب، الكلام متواصل متصل، هذا توقيع إمام زماننا، جاء مكتوبا بخط يده عبر السفير الثاني إلى إسحاق بن يعقوب، والذي حدثنا به الصدوق في كتابه هذا الذي ألفه بأمر من الإمام الحجة، حدثنا الصدوق عن شيخه ابن عصام الكليني من أجلة مشايخ الصدوق، عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب، وهو نقله عن السفير الثاني عن العمر الثاني وبخط صاحب الزمان. فهذا هو الخمس السحت، وهذا هو الخمس الطيب، هذه ثقافة العترة، ثقافة قناة القمر، ثقافة العترة، ولهذا السبب يحاربونها. لهذا السبب. أعدى أعداء هذه القناة المرجعية السيستانية القذرة، أعدى أعدائها. وحينئذ يمكنكم أن تعرفوا هل أن المرجعية السيستانية على دين العترة الطاهرة أم أنها على المذهب الطوسي القذر النجس. وأما المتلبسون بأموالنا، مراجع النجف، مراجع النجف من الأموات والأحياء ومن الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني، وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله، فإنما يأكل النيران، هذا هو الخمس السحت، وهذا العنوان الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. من هنا أخذ استحلوا شرعنوها. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا شرعنها، هذا العنوان بالضبط مأخوذ بتعبير إعلامي معاصر من مضمون التوقيع الشريف، الخمس السحت سرقة. تذكروا هذه الكلمات، ولذا فإنني أقرأها بتأنٍ وبالضغط على الكلمات كي تتذكروها، الخمس السحت سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، مضمون كلام إمام زماننا. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، أما الخمس الطيب فهو هذا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الكلام واضح، قلت لكم تابعوا هذه الحلقات بدقة، هذا الموضوع نقطة دالة بالنسبة لي ولكم، تستطيعون أن تشخصوا هداي وضلالي، وتستطيعون أن تشخصوا هدى الطوسيين وضلالهم من خلال هذه الحقائق. تابعوا البث المباشر وتابعوا الإعادة، أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة، لا أخاطب الجميع، لا شأن لي بالجميع، أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة، أخاطب الذين يعبؤون لأمر إمام زمانهم، أخاطب الذين يخافون على سلامة عقيدتهم ودينهم، لا شأن لي بالآخرين، فأنا جمهوري هؤلاء، أخاطب هؤلاء. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو
على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا الغافر
الإمام هكذا بين لنا من أن حكم الخمس الطيب الإباحة والتحليل، هناك إباحة وهناك تحليل، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، هناك إباحة وهناك تحليل. قد يكون معنى الإباحة والتحليل واحدا، يمكن أن يكون هذا، لكن إذا ذكر معا فهناك فارق بين الإباحة والتحليل. يمكنني أن أقول من أن الإباحة إذا ذكرت لوحدها تعني التحليل، أو أن التحليل إذا ذكر لوحده يعني الإباحة، لكن إذا جاء ذكر الإباحة مع ذكر التحليل ستكون سفاهة مني أن أقول إن الإباحة هي التحليل وإن التحليل هو الإباحة، خصوصا إذا ما أوصلني التحقيق إلى أن هذا العنوان الإباحة لم يرد في حديث مع كثرة أحاديث التحليل بخصوص موضوع الخمس، إلا في رواية واحدة ترتبط بزمان الغيبة أيضا. في زمان الحضور كل الروايات التي بين أيدينا تخلو من عنوان الإباحة، وإنما يتردد فيها عنوان التحليل. هذا الجزء التاسع من وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، هذه طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، صفحة 543، إنه الباب الرابع. في هذا الباب جمع الحر العاملي الأحاديث التي تشتمل على مضمون التحليل، على مضمون التحليل من قبل الأئمة فيما يرتبط بالخمس. لن أقرأ الأحاديث كاملة، لأنني إذا قرأت الأحاديث كاملة سأضطر إلى شرحها، وهذا سيأخذ مني وقتا طويلا، سأحتاج إلى عدة حلقات لشرح هذه الروايات. سأذهب إلى الجمل التي ذكر فيها التحليل في هذه الروايات. الحديث الأول من الباب هذا، من الباب الرابع، صفحة 543 من الجزء التاسع من وسائل الشيعة للحر العاملي من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدس. الحديث الأول عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، وحقهم الخمس، الخمس الطيب، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. لابد أن نشخص من أن التحليل الذي ورد في الروايات على نوعين. في هذه الروايات أتحدث عن روايات التحليل عصر الحضور، عصر حضور الأئمة منذ زمان رسول الله إلى استشهاد إمامنا الحسن العسكري، وبعد ذلك استمرارا مع سفارة السيدة حكيمة وسفارة العمر الأول إلى نهاية النصف الأول تقريبا من سفارة السفير الثاني العمر الثاني. التحليل في بعض المقاطع يكون تحليلا دنيويا أخرويا، وفي بعض المقاطع يكون تحليلا أخرويا فقط. قد تقولون: ما المراد من ذلك؟ المراد من ذلك التحليل الأخروي يرتبط بملاكات الأحكام التي تؤثر في ارتباط الشيعة بمنظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. أما التحليل الدنيوي فإن الشيعة يعفون من واجبهم الدنيوي اتجاه أئمتهم، ويتخلصون من آثار الملاكات الشرعية، فلا يرتبطون بمنظومة خبث الولادة. هذه الرواية مثلا، هذه الرواية لا تقول للشيعة لا تدفع الخمس، هذه الرواية تقول من أن الأئمة حللوهم أخرويا، الآثار الأخروية وهي الآثار الغيبية، آثار الملاكات الشرعية سيتخلص منها الشيعي حتى وإن لم يدفع الخمس، لكنه حينما لا يدفع الخمس في الحالة هذه هل يؤثم أو لا يؤثم؟ يؤثم، لأنه هناك ملاك دنيوي يرتبط بمشاركته إمام زمانه في مشروع كل إمام من أئمتنا. هناك مشروع عمل في الواقع، في الواقع الشيعي، والأئمة لأنهم يعملون بالأسباب كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. الأئمة يعملون بالأسباب، مثلما عمل أمير المؤمنين بالأسباب حينما هادن خلفاء سقيفة بني ساعدة، ومثلما قاتل الحسين في كربلاء بالأسباب أيضا، لم يتجاوز الأسباب. أئمتنا يعملون بالأسباب. الخمس سبب لاستدامة مشروع الأئمة في عملهم في الواقع الشيعي. فعلى الشيعي أن يكون مشاركا بهذا المشروع، هذا الملاك الدنيوي. أما الملاك الأخروي يرتبط بمنظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. الأئمة يوقفون الجانب الغيبي الجانب الأخروي، لكن الجانب الدنيوي يبقى مشتغلا. هذه الرواية تتحدث عن أن الأئمة يوقفون الجانب الأخروي من ملاك حكم الخمس. الشيعة لن يذهبوا إلى منظومة خبث الولادة، ولكن يجب عليهم أن يدفعوا. هذا مستوى من مستوى التحليل في هذه الروايات. هذا الأمر خفي على الطوسيين، لا يفقهون حديث أهل البيت. هناك روايات تحلل الأمر دنيويا وأخرويا للظروف الموضوعية التي تعيشها الشيعة. هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. هذا تحليل للجانب الأخروي من الحكم. الحديث الثاني عن إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر، لأبي جعفر إنه الثاني، لأن علي بن مهزيار يروي عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر لإمامنا الجواد صلوات الله عليه من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. هذا تحليل دنيوي وأخروي في الوقت نفسه، بينما التحليل الأول تحليل أخروي. مع التحليل الأول يجب على الشيعي أن يدفع الخمس، بينما في توقيع الناحية المقدسة هناك إباحة وتحليل. ستتضح الفكرة شيئا فشيئا. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. كلمة الإباحة لم ترد في روايات التحليل. الحديث الثالث، الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا. إنه يتحدث مع ضريس الكناسي. أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري. فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، من قبل خمسنا الطيب، إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. تحليل أخروي، يجب على الشيعة أن يدفعوا الخمس. هذا تحليل للجانب الأخروي. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة. الإمام يقول: هذا لشيعتنا حلال، هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، تحليل أخروي، تحليل أخروي، والميت منهم، الميت التحليل يكون له أخرويا، تحليل أخروي، هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال إلى يوم القيامة، يجب عليهم أن يدفعوا الخمس، هذا التحليل تحليل أخروي. هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، لا يحل أخرويا ودنيويا في الملاكات التي ترتبط بعالم الغيب والملاكات التي ترتبط بعالم الشهادة. التشريع يرتبط بالتكوين وهو انعكاس عن التكوين، والتكوين منه شهادة ومنه غيب، وملاكات التشريع ترتبط بالعالمين. يمكن أن تكون أحكام البيع ترتبط بعالم الشهادة فقط، لكن أحكام العبادات ترتبط بالعالمين، بعالم الشهادة والغيب، والخمس عبادة، عبادة مالية. الخمس ما هو بمعاملة تجارية حتى يكون الملاك فيها مرتبطا بعالم الشهادة فقط بالعالم الدنيوي. العبادات لها ملاكات، منها ما يرتبط بعالم الغيب بالعالم الأخروي، ومنها ما يرتبط بعالم الشهادة. فأحاديث التحليل هذه، التحليل في بعضها ناظر إلى عالم الغيب، يرتبط بقضية منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة، أما التحليل الذي يرتبط بعالم الشهادة وبعالم الدنيا فهذا ما له علاقة بالظروف الموضوعية والملابسات التي ترتبط بمشروع عمل الإمام في زمان إمامته وما عليه واقع الشيعة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وسياسيا إلى سائر الملابسات الأخرى. هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما عندنا لأحد عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق. وهذا الكلام ينطبق على الجميع، ينطبق على الشيعة أيضا إذا ما غدروا بالميثاق، مثل ما غدر أكثر مراجع الشيعة بمواثيقهم، كما بين لنا إمام زماننا ذلك في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء ليس لهم من ميثاق مع أهل البيت، ميثاق أهل البيت مع الذين يلتزمون بهذه الاتفاقية، ومن لزمنا لزمناه. الرواية تتحدث عن التحليل الأخروي للشيعة وعن التحريم الأخروي والدنيوي على غير الشيعة. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق. الحديث الخامس، إنني أقرأ متسلسلا من الباب نفسه ومن المصدر نفسه، فلا حاجة لذكر أرقام الصفحات. الحديث الخامس عن محمد بن مسلم عن أحدهما، عن أحدهما إما عن الباقر أو عن الصادق، فإن محمد بن مسلم يروي عن الباقر وصادق صلوات الله عليهم. إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس. من هو صاحب الخمس؟ الإمام، إمام كل أمة في زمانها، فيقول: يا رب خمسي أطالب بحقي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم. ستشاهدون عنوان التحليل والتطييب في الروايات، لكن لا يوجد عنوان الإباحة في كل الروايات التي قرأتها وسأقرأها عليكم. هذا التحليل أخروي أيضا، لا علاقة له بالتحليل الدنيوي. التحليل الدنيوي يأتي في أزمنة معينة، أما هذا تحليل مفتوح. التحليل المفتوح تحليل أخروي، هذه الروايات تتحدث عن تحليل مفتوح. إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا. هذا تطيب مفتوح لا يرتبط بالتطيب في الجانب الدنيوي من تشريع الخمس. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم. الحديث السادس عن يونس ابن يعقوب عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يتحدث عن يوم القيامة لأن السائل سأل سؤالا بخصوص تقصير الشيعة في عباداتهم المالية. الإمام هكذا قال له: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، لكن يجب عليكم أن تؤدوا الحقوق في الدنيا، إذا قصرتم وكنتم قادرين على أن لا تقصروا فإن الإثم سيكون ملتصقا بكم. ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، هذا تحليل للجانب الأخروي، للجانب الغيبي في ملاك حكم الخمس. هذا ما هو بتحليل مطلق للجانب الدنيوي وللجانب الأخروي. كما قلت لكم قبل قليل، أحكام العبادات ملاكاتها تتشعب ما بين عالم الغيب وعالم الشهادة، ما بين الآخرة والدنيا. ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. الحديث السابع عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك. هذا تحليل أخروي، لا يعني أن الشيعة إذا كان الإمام يريد منهم أن يدفع الخمس لتسيير عمله ومشروعه في الواقع الشيعي يجوز لهم أن يتأخروا عن دفع الخمس. الخمس له ملاك يرتبط بعالم الغيب، وهو الارتباط بمنظومة طيب الولادة، وهذا ما شرحته لكم في الحلقات الأولى من هذا الشهر الشريف. الأئمة يريدون لشيعتهم أن يتجنبوا منظومة خبث الولادة كي لا يصبحوا أعداء لأئمتهم. هذا هو الذي فعله المراجع الطوسيون، أدخلوا أنفسهم في منظومة خبث الولادة وأدخلوا الشيعة معهم من أتباعهم. وهنا يتضح الفارق فيما بين دين العترة وهذه ثقافتها، وبين المذهب الطوسي النجس وثقافته موجودة على الفضائيات وفي الرسائل العملية وعلى ألسنة الخطباء الحمير على المنابر. وبإمكانكم أن تقارنوا بين هاتين الثقافتين، بين ثقافة دين العترة وبين ثقافة المذهب الطوسي. إنه مذهب اللوطيين والأغبياء والحمير واللصوص المجرمين من كبار مراجع هذا المذهب. الحديث السابع: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك. الحديث الثامن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. السائل يسأله عن آية الخمس، عن الآية 41 بعد البسملة من سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء، إلى آخر الآية. الإمام يقول: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو. هذه الحلية أخروية ترتبط بالتطيب بالتزكية. تلاحظون هذه العناوين تتكرر: تطيب، تزكية، تحليل، لكن عنوان الإباحة ليس موجودا في الروايات. النص الذي جمع بين الإباحة والتحليل هو توقيع الناحية المقدسة. لاحظوا الدقة في التعابير. خائبون هؤلاء الطوسيون بحسب منهج حوزتهم، منهج الضلالة، جاءوا به من النواصب. سأحدثكم في الحلقات القادمة عن علم أصولهم، هذا الذي أسسوا دينهم المزيف على أساسه. سأحدثكم عن زيفه ودجله وضلاله. الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا أستطيع أن أقرأ النصوص بكاملها كما قلت لكم قبل قليل، لأنني سأضطر إلى شرحها. أذهب إلى مواطن الحاجة. الإمام وهو يجيب ويرد على الذين قالوا ما قالوا، الصادق يقول: فلما أحللنا إذن لشيعتنا؟ لماذا أحللنا الخمس لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم. وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ، فليبلغ الشاهد الغائب. فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم؟ هذا تحليل أخروي. وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب، هذا تحليل دنيوي في مقطع زماني في حياة إمامنا الصادق، حلل لشيعة الخمسة في مقطع من المقاطع وأوجبه في مقطع آخر. أما التحليل الأخروي فهو جار وسار لمن كان من شيعتهم، لمن كان منتميا إلى منظومة طيب الولادة. ومر الكلام في هذا في الحلقات الأولى، راجعوها كي تعرفوا شرائط الانتماء إلى منظومة طيب الولادة. من توفرت فيه الشرائط وانتمى إلى هذه المنظومة أخرويا قد حلله الأئمة، ولكن دنيويا بحسب المقطع الزماني في بعض المقاطع يحللون ذلك وفي بعض المقاطع يوجبون ذلك. في زمان الغيبة الطويلة إمام زماننا حللنا أخرويا ودنيويا، فجمع بين الإباحة والتحليل. الحديث العاشر، عن إمامنا الصادق إلى أن يقول صلوات الله عليه، من أن أمير المؤمنين قال لفاطمة صلوات الله عليهم جميعا: أحلي نصيبك من الفيء. الفيء حقوقهم، لا أريد أن أدخل في شرح هذا العنوان، الفيء حقوقهم، والفيء ينطبق على الخمس أيضا. أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا. التحليل أخروي. ثم قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. قضية أخروية، لا يعني أنهم لا يدفعون الخمس في هذا المقطع، هناك مقاطع زمانية الأئمة يحللون لهم التحليل الدنيوي، لكن الأئمة في أكثر هذه الأحاديث يتحدثون عن التحليل الأخروي. هذه الأحاديث تشكل صداعا لآيات الله العظمى، يضيعون فيها بسبب جهلهم وعدم فقاهتهم. هؤلاء سفهاء، سفهاء بتمام معنى الكلمة، ما هم فقهاء، لو كانوا فقهاء لفقهوا أحاديث العترة. هذا هو فقه العترة، وهذا هو الفارق ما بين فقه دين العترة وفقه المذهب الطوسي القذر النجس، إنه مذهب مراجع النجف وكربلاء. قلت لكم موضوع الخمس، وفي هذه الحلقات بالخصوص سابقا تحدثت عن الخمس وكثيرا تحدثت عنه، لكنني في هذه المرة لأنني في خاتمة الخاتمة أريد أن أجعل من موضوع الخمس نقطة دالة لكم كي تشخصوا الهدى من الضلال، كي تعرفوا الفقيه من السفيه، وكي تعرفوا الخمس الطيبة من الخمس السحت، وكي تعرفوا ماذا يريد إمام زمانكم منكم. الحديث الحادي عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، تحليل دنيوي قطعا، مع التحليل الدنيوي يوجد تحليل أخروي هو جار على طول الخط، هو سار على طول الخط للذين هم من أبناء منظومة طيب الولادة، وليس الذين يقولون نحن شيعة كمراجع النجف وكربلاء وهم من أبناء منظومة خبث الولادة، لأنهم نقضوا حكم الإمام، فحينما نقضوا حكم الإمام نقضوا ملاك الحكم. ملاك حكم الإمام طيب الولادة، نقضوا حكم الإمام فانطبق عليهم ما هو مضاد لملاك حكم الإمام، انطبق عليهم خبث الولادة، صاروا جزءا من منظومة خبث الولادة، وهذا سيأتي بيانه أيضا في الحلقات القادمة. موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، هذا تحليل دنيوي، لكنه لم يحدد سهما معينا، وإنما ترك الأمر لكل شيعي. تلاحظون أن حكم الخمس يختلف من مقطع زماني إلى آخر، ففي مقطع يحللونه دنيويا للشيعة بتمامه وكماله، وفي مقطع يأخذون مقدارا معينا. ومر علينا مثل ما فرض إمامنا الجواد في زمانه، فرض على أصحاب الضياء نصف السدس، وهناك أمثلة أخرى. هذا مثال الإمام الصادق ترك الأمر للشيعي نفسه، ماذا يأخذ من الخمس وماذا يقدم للإمام. الكلام واضح وواضح جدا، موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف. حين قال بالمعروف هذا يعني أنه على الشيعي أن يأخذ ما يحتاجه من الخمس وأن يدفع الباقي إلى إمامه. لو كانت الرواية هكذا قالت موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم لما جاء هذا القيد من أن الشيعية ينفق بحسب حاجته وما يقدره من حاجة لنفسه، وبعد ذلك يقوم بدفع الخمس إلى إمامه. موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف. نذهب إلى الحديث الثاني عشر عن إمامنا الصادق، وهذه رواية أبي سيار مرت علينا. أذهب إلى موطن الحاجة، يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك من فضم إليك مالك. هذا تحليل دنيوي يرافقه تحليل أخروي، يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. هذا تحليل أخروي، هذا تحليل أخروي، وفيه إشارة إلى التحليل الدنيوي زمان الغيبة، فيه إشارة واضحة. لكن من زمان إمامنا الصادق إلى نهاية النصف الأول من سفارة السفير الثاني كان الخمس يدفع إلى الأئمة في بعض المقاطع الزمانية بالتمام والكمال، وفي بعض المقاطع الزمانية الأئمة يحللون بالتمام والكمال، وفي بعض المقاطع الزمانية يتركون الأمر لشيعتهم، هم الذين يختارون ما يقررون من المقدار الذي يأخذونه لأنفسهم من الخمس وما يدفعونه لأئمتهم. وفي بعض المقاطع كان هناك تحديد مقداري من قبل الإمام المعصوم، هناك مقدار معين تدفعه الشيعة للإمام دون الخمس. يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، هذا تحليل دنيوي قطعا يرافقه تحليل أخروي يبينه الإمام، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. الكلام هنا ليس عن الأرض بما هي الأرض، هناك نصوص ترتبط بتحليل الأرض باعتبار أن الأرض للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وخصوصا ما ينطبق عليها عنوان الفيء. أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، أريد أن أضع الحقائق الأساسية المهمة التي ترتبط بموضوع الخمس الطيب بين أيديكم كي تعرفوا الموقف الشرعي الصحيح. نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني الباس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير، سبحانك يا الغافر. يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم، سبحانك يا لا
الحديث الرابع عشر، وهو حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه. عن الحارث ابن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر على إمامنا الباقر صلوات الله عليه فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه، فأذن له إلى أن قال له الإمام الباقر، يقول لنجية وهو من شيعته، من شيعة الباقر صلوات الله عليه: يا نجية، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما يعني الأول والثاني يعني أبا بكر وعمر، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله. مر علينا كيف أن سقيفة بني ساعدة اغتصبت الخمس، وهذا أمر معروف في كتب التاريخ والسير. يا نجية، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال. الخمس واضح، والأنفال لها تفاصيلها، وصفو المال هو ما يكون مميزا في غنائم الحرب وغير ذلك. هناك تفاصيل لهذه العناوين لا مجال للخوض فيها. أنا أتحدث هنا عن معنى التحليل، ولذا تجنبت قراءة الأحاديث بكاملها لأنني سأكون مضطرا لشرحها. يا نجية، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما أبو بكر وعمر، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله. إلى أن قال الباقر صلوات الله عليه: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. هذا تحليل أخروي، وما هو بتحليل دنيوي، لأن حقهم قد انتشر في كل مكان بسبب ظلم سقيفة بني ساعدة لهم صلوات الله عليهم. اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. أذهب إلى الحديث 15 عن زرارة عن الباقر صلوات الله عليه: إن أمير المؤمنين حللهم من الخمس، يعني الشيعة، ليطيب مولدهم. هذا تحليل أخروي، لا يعني أن أمير المؤمنين قال للشيعة لا تدفع الخمس للأئمة من ولدي، هذا تحليل أخروي. مثلما قلت لكم، أحاديث أهل البيت بحاجة إلى دراية وإلى معرفة تستند إلى قواعد تفهيمهم. على هذا بايعنا في بيعة الغدير، أن نأخذ تفسير القرآن منهم فقط، وأن نأخذ حديثهم منهم، وأن نأخذ فهم حديثهم منهم. قرآن مفسر بتفسيرهم، وحديث مفهم بتفهيمهم. هذه هي ثقافة دين العترة الطاهرة، وبعبارة وجيزة هذه هي رسالة مؤسسة القمر، هذا هو مضمون برامج قناة القمر، وهذا هو المنهج الذي تحاربه المرجعية السيستانية. وكذا الأمر مع سائر المرجعيات الطوسية الأخرى، لقد شهروا سيوفهم علينا منذ أول يوم ابتدأنا، ولا زالت سيوفهم مشهورة علينا، إنهم يدبرون المؤامرات مؤامرة تلو الأخرى. سأحدثكم عن بعض مؤامراتهم في الحلقات القادمة، عن مؤامراتهم الأخيرة وليس عن مؤامراتهم السابقة، عن مؤامراتهم الأخيرة سأحدثكم، وستجدون عجبا عجبا مما يفعلون. أتحدث عن السيستانيين وعن المؤسسة الدينية الطوسية القذرة. إمامنا الباقر يقول: إن أمير المؤمنين حللهم من الخمس، يعني الشيعة، ليطيب مولدهم، تحليل أخروي. الحديث 19 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: فنحن أصحاب الخمس والفي، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، فنحن أصحاب الخمس والفي، نحن الأئمة المعصومون الأربعة عشر. الإمام لا يتحدث هنا باسم الهاشميين، أئمتنا المعصومون حينما يقولون نحن هم لا يتحدثون باسم الهاشميين. الهاشميون منهم ولد العباس ابن عبد المطلب، والهاشميون منهم ولد أبي لهب، فولد أبي لهب هاشميون، والهاشميون ولد أبي طالب، وولد أبي طالب ولد عقيل، وولد جعفر، لكن الهاشميين الذين هم في الذروة الذروة هم ولد علي، وولد علي هناك الفاطميون وهناك غيرهم، والفاطميون هم سادة السادة، هم ذروة الشرف، وتاجهم الأعظم الأئمة المعصومون الأربعة عشر. فحينما يقولون نحن، إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر فقط وفقط. فنحن أصحاب الخمس والفي، وقد حرمناه. سائر الهاشميين لا يملكون ولاية التشريع حتى يحرموا، وليس الكلام هنا من باب أنهم يملكون حقا يحرمونه على الآخرين، هذا تشريع، تشريع في أصل الدين. المشرع في أصل الدين هو الإمام المعصوم فقط. فنحن أصحاب الخمس والفي، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. التحليل هنا أخروي، وإلا إذا كان التحليل دنيويا أيضا فهذا يعني أن الخمس مباح للشيعة في كل الأزمنة، في ليلهم ونهارهم على طول أعمارهم، وهذا لم يحدث على أرض الواقع، هذا تحليل أخروي للجانب الأخروي من ملاكات حكم هذه العبادة المالية. الحديث 20 من كلام أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الحديث مأخوذ من تفسير إمامنا الحسن العسكري. أمير المؤمنين يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: فقد وهبت نصيبي منه، وهبت نصيبي منه. من أي شيء؟ من حقي الشرعي. فقد وهبت نصيبي من لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم، ولا يكون أولادهم أولاد حرام. أمير المؤمنين يتحدث عن التحليل في الجانب الأخروي. في بداية الحديث أمير المؤمنين هكذا قال لرسول الله: قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض، إلى آخر الكلام، وأن حقوقهم ستغصب، وأن حقوق آل محمد ستغصب. فقد وهبت نصيبي من لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم، ولا يكون أولادهم أولاد حرام. هذا تحليل أخروي، لا يعني أن الأمير حلل وأباح الخمس للشيعة على طول الخط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تصدق أحد، ما تصدق أحد أفضل من صدقتك. وهذه تسمية للخمس أيضا بصدقة. مر علينا من الروايات ما يشير إلى هذه الحقيقة، وهنا الرواية أيضا تؤكد المضمون المتقدم من أن الصدقة عنوان من عناوين الخمس، ومن أن الخمس هو نوع من أنواع الصدقة، بل هو أهم أنواع الصدقات. رسول الله يقول لأمير المؤمنين: ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعت رسول الله في فعلك، لأن رسول الله قد فعل هذا أيضا، أحل للشيعة الجانب الأخروي، وقد تبعت رسول الله في فعلك، أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم. الحديث هنا عدم التحليل لغيرهم في الجانب الأخروي والدنيوي، لكن حينما كان الحديث عن التحليل للشيعة فإن الكلام عن التحليل الأخروي. أما أن الشيعة لا يدفعون الخمس للأئمة، فهذه الروايات والأحاديث لا تتناول هذا الموضوع. هذا الحديث 22 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وهو آخر الأحاديث. إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي. يقال خمس ويقال خمس، يا رب خمسي أو يا رب خمسي، لأن الخمس تقال هكذا خمس وتقال خمس. إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا رب خمسي وإن شيعتنا من ذلك في حل. لاحظتم أن أحاديث التحليل تتردد فيها كلمات التحليل، التطيب، التزكية، لكن ما وردت كلمة الإباحة مرة واحدة في كل هذه الأحاديث. وهذا التحليل في الروايات في الأعم الأغلب يتناول التحليل في الجانب الأخروي لملاكات حكم الخمس، وهو الذي يرتبط بدخول الشيعة في منظومة طيب الولادة. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات الأولى من شهر رمضان، من شهر رمضان الذي نحن فيه، كي تتذكروا مفهوم منظومة طيب الولادة وما هي الشرائط التي يجب أن تتوفر في الشيعي كي يكون جزءا من هذه المنظومة، وما يعاكسها في منظومة خبث الولادة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا باصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب سبحانك يا يا من أنعم بقوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا الله الغاف.
صار واضحا لدينا من أن أحاديث التحليل لم ترد فيها كلمة الإباحة، حتى إذا ما ذهبنا إلى سائر المصادر الأخرى. كلمة الإباحة وردت في التوقيع الشريف فقط، وفي رواية عن إمامنا الصادق ذكرها ابن أبي جمهور الإحساء صاحب الوسائل لم يذكر هذه الرواية، وليست معروفة في كتبنا القديمة، وإنما ذكرها ابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه العوالي. أقرأها عليكم من مستدرك الوسائل، وهذا هو الجزء السابع من مستدرك الوسائل للمحدث النوري المتوفى سنة 1320 للهجرة، وطبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، في الصفحة 300. إنه الحديث الثالث من الباب الرابع عن عوالي اللآلي، كتاب معروف لابن أبي جمهور الإحسائي. سئل الصادق صلوات الله عليه فقيل له يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم. إذن الحديث عن زمان الغيبة لا علاقة له بزمان الحضور. فقال إمامنا الصادق: ما أنصفناهم إن واخذناهم، ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم. جاءت الإباحة هنا في هذه الرواية فقط، وهي ترتبط بزمان الغيبة. الرواية عن إمامنا الصادق في زمان إمامنا الصادق، لاحظوا الدقة في الروايات. الحديث عن الأسانيد، الحديث عن علم الرجال وعن علم الحديث وتقسيم الأخبار إلى درجات، كل هذا هراء شيطاني. المتون تدل على نفسها بنفسها، إذا أردنا أن نتعامل معها وفقا لمنهج لحن القول ووفقا لمعاريض كلامهم وقواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، وقواعد التفهيم التي جاءتنا في الأصول التي بينت لنا في حديثهم، علينا الأصول وعليكم الفروع، علينا التفريع والتأصيل منهم صلوات الله عليهم. بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم. فماذا بقي؟ لقد أباحوا كل شيء، وإن كان الشياطين اللصوص يجعلون هذه الرواية مع أنها ضعيفة السند، لكنهم ماذا يصنعون؟ ليس عندهم من أدلة، فيأتون إلى هذه الرواية ويلعبون فيها ويعبثون فيها كما يشاءون. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. قلت لكم هذه ضعيفة السند بحسب منهج علم القنادر، علم الرجال. سئل الصادق فقيل له: يا ابن رسول الله، ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به، خصكم من حق مالي، إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال الصادق صلوات الله عليه: ما أنصفناهم إن واخذناهم، ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم. فهل بقي شيء؟ ما هي هذه الإباحة التي جاءت في التوقيع الشريف؟ وعلى أي حال، هذه الرواية تأتي في حاشية التوقيع. هذه الرواية فرع. الأصل في الموضوع هو التوقيع الشريف، وهو واضح وصريح جدا. أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم، وقارنوا قارنوا قارنوا بين كل الذي مر من حديث في الروايات المتقدمة وبين هذا النص، وقارنوا بين ما أبينه لكم وما يبينه الطوسيون. الإمام هكذا قال عن الخمس السحت: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. الخمس السحت سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الخمس الطيب، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث، لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا هو التحليل الأخروي مثلما مر علينا في الروايات المتقدمة، والذي يرتبط بمنظومة طيب الولادة. الإباحة هي التي ترتبط بواقع الحياة الدنيوية. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. إذا أردنا أن ننظر إلى روايات التحليل التي مرت، فإنهم في أحاديثهم ربطوا ربطا مفصليا ما بين التحليل وطيب الولادة. فهذا الكلام هنا، كلام التعليل هنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، مرتبط بالتحليل وليس بالإباحة والتحليل معا. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. يمكننا أن نقول من أن التعليل يرتبط بالأمرين بالإباحة والتحليل، يمكننا أن نقول ذلك من خلال سياق الكلام، ولكننا إذا نظرنا إلى روايات التحليل التي قرأت ما قرأت منها عليكم قبل قليل، فإن التحليل الأخروي في تلك الروايات يرتبط ارتباطا مفصليا مع موضوع طيب الولادة وخبث الولادة. ما الفارق بين الإباحة والتحليل؟ يمكن أن تكون الإباحة تحليلا، ويمكن أن يكون التحليل إباحة بمعنى واحد إذا ما استعملنا كل عنوان لوحده، ولكن إذا اجتمع فإن الإباحة تكون في الدلالة أقوى من التحليل. قد تقولون على أي أساس؟ فقه اللغة علم يدرس حقائق المعاني. إذا أردنا أن ندرس الفوارق بين المترادفات، فهناك سيف وهناك حسام وهناك مهند وهناك هندي وهناك أبيض وهناك مشرفي وهناك وهناك وهناك، كيف نفرق بين هذه المترادفات؟ فقه اللغة العلم المتخصص بذلك، فقه اللغة علم يتخصص بإدراك أسرار التفاصيل المعنوية اللغوية للكلمات أو للمقاطع والجمل. على أي حال، يمكننا أن نشخص الفارق بين الإباحة والتحليل إذا ما ذهبنا إلى مادة الاستفعال، استفعل. إذا أردنا أن نطبق المادة على الإباحة والتحليل فماذا نقول؟ استحل واستباح. اتضح الفارق. استحل الشيء تجاوز حرمته، استحله تجاوز حرمته، قد يكون معتقدا من أنه ليس محرما، مثلما حلل الأكثميون اللواط واستحلوه. هناك أكثميون في سقيفة بني ساعدة، وهناك أكثميون في سقيفة بني طوسي. فمثلما استحل الأكثميون اللواط، ومر الكلام في هذا، استحل الشيء إما أنه اعتقد عدم حرمته، أو أنه تجاوز ذلك حتى لو كان معتقدا لحرمته، فإنه استحله فعليا بنحو عملي، استباحة. استباحة يشتمل على هذا المعنى وزيادة، من أنه ذهب في الاستحلال إلى أبعد ما يمكن أن يكون. ولذا حينما يعتدى على أحد أو يعتدى على عرضه أو يعتدى على ماله بنحو قاس وشديد، لا يقول استحلوا مالي واستحلوا عرضي، استباحوا مالي واستباحوا عرضي. الكلمات حينما ندخلها على مادة الاستفعال أو على مادة الانفعال، نستطيع أن نميز فيما بينها حينئذ. هذه أسرار الأدب العربي وأسرار وحكم لغة العرب. هناك فارق بين الإباحة والحلية. فالإمام هنا قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. الإمام أعطاهم مساحة مفتوحة بالكامل بالقياس إلى ما كان يحدث في عصر الحضور. لماذا؟ لأن الإمام في زمان إمامته يمكن أن يوجب الخمس في وقت، ويمكن أن يحلله في وقت آخر، ويمكن أن يوجب بعضه في وقت. الأمر متغير. فهنا يأتي التحليل والتطيب والتزكية، لكن في زمان الغيبة الطويلة القضية مفتوحة، لأن زمان الغيبة الطويلة أطول بكثير من زمان الحضور، ولأن الحكم في زمان الغيبة مفتوح إلى الآخر، إلى وقت ظهور الأمر. من هنا جاءت الإباحة. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. لذا قال أئمتنا، ماذا قالوا إمامنا الصادق؟ ماذا قال؟ إني لأتكلم بالكلمة على 70 وجه، ولي من جميعها المخرج. لن نستطيع أن ندرك هذا إلا بمعرفة أسرار العربية، إلا بمعرفة فقه اللغة، وفوق كل ذلك معاريض كلامهم. فإن الرجل لا يكون فقيها منكم حتى يعرف معاريض كلامنا. هذه أسرار العربية، وهذا فقه اللغة، وهذا لحن القول، وفي كل ذلك هناك معاريض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقارنوا، قارنوا، قارنوا بين فقه دين العترة الذي تقدمه لكم قناة القمر، وادخلوا على دروس البحث الخارج واقرأوا كتبهم الفقهية. أتحدث عن المراجع الطوسيين. قارنوا بين فقه آل محمد وبين فقه آل طوسي، ستجدون الفرق واضحا وجليا. وقت الحلقة انتهى، للحديث صلة. أتمنى عليكم أن تتابعوا البث المباشر وأن تتابعوا الإعادة، لكن قبل أن أودعكم هناك ملاحظة للذين يعملون من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا على الشبكة العنكبوتية. هناك مجموعات ينقلون البث المباشر على الإنترنت، يشاركوننا أثناء البث المباشر، ينقلونه عبر الإنترنت. لا مانع عندنا في ذلك، نشد على أيديهم، أتمنى لهم التوفيق، أتمنى أن نكون جميعا تحت خيمة الزهراء صلوات الله عليها في الدنيا والآخرة، نحن وإياكم. لكنني أرجوكم، وهذا الرجاء أنقله عن كوادر قناة القمر، بثنا المباشر بتقنية الأسدي بسبب الإمكانات المالية المحدودة التي تحت أيدينا، وإلا لو توفرت الإمكانات المادية لجعلنا البث بتقنية الهيشدي. فبثنا المباشر بهذه التقنية، بتقنية الأسدي. والبث المباشر مثلما فيه إيجابيات فيه سلبيات، هناك مطبات فنية ومطبات إجرائية تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى تنظيم. الكوادر هنا في قناة القمر يحاولون ذلك ويطورون البرامج حينما تعرض على الشبكة العنكبوتية بنقلها من تقنية الأسدي إلى تقنية الهيشدي. الذي نرجوه منكم، وهذا هو رجاء كوادر قناة القمر، بعد انتهاء البث المباشر ألا تبقوا البرامج موجودة عندكم بتقنية الأسدي، وإنما انتظروا النسخة التي تكون بتقنية الهيشدي والتي تراعى فيها الأمور الفنية المهمة من مطبات البث المباشر. مثل ما قلت لكم، البث المباشر فيه إيجابيات وفيه سلبيات. في التصوير وفي الإخراج وفي الإجراء وفي الأداء وفي كل شيء. فنحن نحاول أن نقدم الخدمة على أفضل ما يمكن أن تكون، فساعدونا. بعد ذلك خذوا النسخة التي ستعرض على مواقعنا وعلى صفحاتنا على الشبكة العنكبوتية، وانتفعوا منها بالتقنية العالية ذات الجودة. هذا هو رجاؤنا منكم. بعد البث المباشر حاولوا ألا تبقوا هذه الحلقات وهذه البرامج، ليس في هذا البرنامج فقط، وإنما على طول الخط. وحتى لو كانت عندكم حلقات من البرامج السابقة بتقنية الأسدي، نتمنى عليكم أن تلغوها وأن تأخذوا البرامج بتقنية الهيشدي، وهي التقنية التي نعمل بها في مواقعنا. أتمنى أن تكون الصورة واضحة لديكم. ختاما أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم من الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في حلقة مهمة ومهمة جدا. في أمان الله.